إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا. يا باذلا في سبيل، يا باذلا غاية المجهود حين غدا قطب الإمامة مخذولا بلا نصر. أخي حبيبي كفيلي حارسي عمدي حرزي معيني ملاذي عصمتي ذخري، أنا عقيلتك الكبرى فيا عجبا ما قمت مستقبلا يا قوتة الخدر. إليك حافية قد جئت عاثرة أرجوك شاكية، إليك حافية قد جئت عاثرة في الليل خائفة من مطلع الفجر. إليك باكية أشكوك نادبة أرجوك خائفة من طعنة الدهر. أعذار ستين طفلا جئت حاملة وقبلهم هاك يا ابن المرتضى عذري. ما عذرا عذرا فإني شربت الماء إذ رفضوا، لو أنهم شربوا ما ذاقه ثغري. عباس حين رماك السهم أطفأ لي عيني، عباس حين رماك السهم أطفأ لي عيني، فلست أرى شيئا سوى قهري. عباس حين رأيت السبط متكئا على الحسام الحنايا كافل ظهري، رأيتهم يقرعون الطبل في فرح والسبط أدمعه والسبط أدمعه مد بلا جزر. عباس أين كفوف ها هنا قطعت دعني أقبلها أخمد بها جمري، بعد امسح بها متني المسودة ومغدن من ضرب شمر وخولي ومن زجري. تقل يا ريتك لا رحت للنهر عناي، ولا ردنا يا خويا نشرب الماء. تعالوا شوف بي اش سوى دنياي، تعالوا شوف بي اش عملت عداي، خدوني ميسرة بيدال ومية. ادنادي رجع يا زمن شفه وعينه، خلنا يشوفنا شلون انسبينا. خويا هجمت عالخيم قام الاعادي، اسمع بن سعد خويا شنادي. شيقول يا زينب يلا فر بهالبوادي، شوف على الثرى حامي الضعينة. اعذروني في هالأبيات، ها هجمة والشمر يضرب الأطفال، هجمة والشمر يضرب الأطفال، إناديهم الكفلكم ظل بالرمال. شي ينقال خويا وشي ما ينقال، شوف ابن الخنا يضرب سكينه. ادقل اخويا ساعة سلبي ما كانت على البال، قام السلبانة قام انذال، التركض يلحقوها وتخرب الحال. قام بعجل خويا الحق علينا، ينادوا حشمي ما بين هالناس. يا زينب صفيت محيرة ومهبط الراس، يا زينب ايسي ميعود.
والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأئمة 12 آخرهم قائم. قدموا الشباب، ضموا تعالوا عند المنبر، جزاكم الله خير. وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمهم. حديثنا هذه الليلة حول تساؤلين يطرحان حول نظام الفتوى. كما تعلمون أن من شؤون الفقيه الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية. وهنا تساؤلان يطرحان. التساؤل الأول: لماذا بعض الفقهاء يتوقف ويمتنع عن الإجابة على بعض الأحكام الشرعية، أو ربما يصل إلى نتيجة في الأحكام الشرعية ولكنه في مقام الإفتاء يحتاط بخلاف ما وصل إليه، حذرا وخوفا من مخالفة الفتوى المشهورة بين علماء الطائفة؟ بينما هذا الأمر له محاذير، إذ أن الفقيه إذا لم يبرز الفتوى فإن في ذلك كتما للعلم، وكتم العلم كما نص القرآن الكريم من الأمور المحرمة، وقد لعن الله تبارك وتعالى في الكتاب من يكتم العلم. إضافة لذلك أن الفقيه إذا جعل أمامه فتاوى الفقهاء وكان يراعيها، بالتالي سيجمد عندنا الفقه ولن يتطور عندنا الفقه، وهذه حالة غير صحية، بل لا بد أن يكون الفقه فقها متطورا وفقها متجددا كبقية العلوم الأخرى التي تتطور وتتجدد. هذا التساؤل أيها الأحبة، للإجابة عنه لا بد أن نلاحظ عدة أمور. الأمر الأول: هل يجب على الفقيه أن يبرز رأيه في مسألة معينة أو لا؟ يعني الآن عندما أنا أستفتي مرجعي في مسألة، هل يجب على الفقيه أن يبين رأيه في المسألة أو لا؟ العلماء يقولون أكثر ما يجب على الفقيه أيها الأحبة أن يبعد المكلف عن المخالفة ويؤمن له امتثال الوظيفة الشرعية. مثلا لاحظوا الآن، لو أنك سألت أحد العلماء كيف أتوضأ الوضوء الجبيري، الآن إنسان عنده كسر مثلا في يده في رجله في غير ذلك، الوضوء الجبيري له كيفية معينة، هناك عدة حالات يعني يختلف الحكم من خلالها إذا كانت الجبيرة مستوعبة أو إذا لم تكن مستوعبة، إذا كانت الجبيرة في مواضع الغسل لو الجبيرة في مواضع المسح، إذا كانت الجبيرة بقدر موضع الحاجة، يعني مثلا الكسر في اليد هي لا محطوطة مثلا إلى الكتف هذه أكثر من الحاجة، هذه كل واحدة لها حكمها. هنا الفقيه، هنا العالم، بدل أن يدخلك في دوامة يقول لك في كل موارد الجبيرة اجمع بين الوضوء والتيمم، فأنت إن كانت وظيفتك الواقعية الوضوء فقد توضأت، إن كانت وظيفتك الواقعية التيمم فقد تيممت. فهنا الفقيه بدل أن يدخلك في دوامة وفي تفاصيل يأتي لك بقضية، هذه القضية تبرئ ذمتك على كل حال، هذا هو الواجب على الفقيه وأكثر من ذلك. أما أنه يبين رأيه الشخصي لا بد أن يقول أنا رأيي هنا أنه يجب عليك المسح ولا يجزئك التيمم ولا لا 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 يحتاج إلى هذا، يكتفي بأن يقول لك اجمع بين الوضوء والتيمم، في هذه الحالة أنت أديت الوظيفة وخرجت عن العهدة الشرعية ولا يؤاخذك الله، لأنك إن كانت وظيفتك التيمم أديتها، إن كانت وظيفتك الوضوء أديتها. ولهذا حتى الأئمة عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام يجي البعض يسأل الإمام ما هي كفارة من أفطر في شهر رمضان، الإمام يقول له واحد كفارته عتق رقبة، يقول له واحد ثاني كفارته إطعام 60 مسكين، يقول له واحد ثالث صيام شهرين متتابعين، مع أن الحكم الواقعي هو أنك مخير بين هذه الأمور الثلاثة، أنت مخير. لكن الإمام لما جاء وقال لهذا الرجل صم شهرين متتابعين وقال لذاك مثلا اعتق رقبة، هو على كل حال سيمتثل الحكم الشرعي. فالإمام عليه السلام لا يجب عليه أن يبين ماذا تمام حيثيات الحكم، المهم أن ما يعلمه للمكلف يخرج المكلف عن عهدته. هذا واحد. اثنين، الفقيه لماذا يحتاط أو يتوقف في الفتوى؟ يعني هذه القضية أيها الأحبة لما نقرأ في الرسالة العملية الأحوط وجوبا كذا، أو نشوف مسألة مثلا نستفتي فيها مرجع، المرجع مثلا لا يجيب عليها، لماذا؟ لماذا يحتاط؟ لماذا يتوقف؟ هذه لها عدة أسباب، لكن نذكر ثلاثة أسباب مهمة. السبب الأول أيها الأحبة وهو أن يكون في إبراز الفتوى مفسدة، يعني إذا يترتب على إبراز الفتوى مفسدة كإيقاع الخلاف بين المسلمين، إيقاع الخلاف بين المؤمنين، هذه الفتوى لو ظهرت قد تسبب ماذا؟ حزازات كبيرة. في هذه الحالة الفقيه له أن يمتنع. لماذا؟ لأن عنده مصلحة أهم، مصلحة الحفاظ على تكاتف المسلمين، على وحدة المسلمين، أولى من مصلحة ماذا؟ إبراز هذه الفتوى. يقول أنا ماذا؟ أنا لا أفتي بهذا، يمكنك أن ترجع إلى مرجع آخر، إلى فقيه آخر، حذرا من إيقاع مفسدة، إيقاع مشكلة بين الناس. السبب الثاني الذي يدعو الفقيه للاحتياط أيها الأحبة هو أن الفقيه إذا جاء للمسألة، لاحظوا التفتوا هذا المطلب وإن كان شوية فيه دقة ولكن إن شاء الله أوضحه بالأمثلة. الفقيه أحيانا أيها الأحبة عندما يأتي إلى مسألة يصل إلى نتيجة، فلنفترض مثلا الآن وصل الفقيه إلى نتيجة أن الغروب الشرعي بغياب القرص، إذا سقط قرص الشمس خلاص تحقق الغياب الشرعي، يمكن للإنسان أن يصلي، صح لو لا؟ هذا الآن رأي في المسألة، سقط القرص كما عليه عامة المسلمين، سقط القرص تحقق الغروب الشرعي، هذا يصل الفقيه إلى هذه المسألة. لكن لما يأتي الفقيه أيها الأحبة يرى بأن مورد الصلاة من الموارد أو عفوا شرطية الوقت هي من الشروط الواقعية. شلون شروط واقعية؟ يعني الآن أيها الأحبة لو إنسان غفل في الصلاة، صلى بثوب نجس من غير أن يلتفت، صلاة صحيحة، هذا يسموه شرط علمي، شرط ذكر، يعني إن التفت وصلى صلاة باطل، لكن إذا ما كان ملتفت صلاة صحيحة. لو إنسان نسي صلى صلاة الجهرية إخفات، صلاة صحيحة ما يضر. لكن لو إنسان نسي الطهارة، لو إنسان صلى من دون وضوء، لو تذكر بعد 70 سنة، بعد 70 سنة لو تذكر عليه أن يعيد هذه الصلاة، يسموه شرط واقعي. الصلاة لابد أن تكون بطهور، ما يمكن أن تكون عندنا صلاة من دون طهور. أيضا الوقت، لو أن إنسانا صلى خارج الوقت، أنا كل حياتي أظن بأنني أصلي مثلا ماذا؟ صلاة الظهر أصليها في المغرب، صلاة العصر مثلا أصليها بعد سقوط القرص، أصلي مثلا صلاة الصبح بعد طلوع الشمس. هذا الآن هل هذا الإنسان صلى الصلاة في وقتها؟ ما صلى في وقتها. الوقت يقولوا شرط ماذا؟ واقعي. فهنا الإنسان هذه مو صلاة أدائية التي صلاها، فهنا لأن هذه القضية لاحظوا تترتب عليها شيء مهم. الفقيه يقول أنا أحتاط، لما؟ لأن أولا أغلب الفقهاء الشيعة يرون بأن الغروب يتحقق بغياب الحمرة المشرقية مو بسقوط القرص، وأيضا الوقت في الصلاة أمر ماذا لا بد من إحرازه. فمن هنا الفقيه تحفظا على الصلاة، تحفظا على أن يؤدي المكلف الصلاة صحيحة، فإنه يحتاط وجوبا. يقول ماذا؟ يقول لا تصلي حتى تغرب الحمرة المشرقية. إذن القضية مو قضية خوف وتبعية لغيره، لا لا، الفقيه يتورع لأجل أن يضمن للمكلف أن يصلي ماذا؟ صلاة ماذا؟ بشرائطها. إذا قطع الفقيه شيء آخر، يعني حصل عند جزم 100% أن الغروب يتحقق بسقوط القرص، هذا بعد شيء آخر. أما في موارد التردد فإن هذا الداعي الذي يدعوه إلى أن يحتاط، أو إذا كانت الموارد موارد خطيرة، يعني موارد دماء، موارد أعراض، موارد ماذا؟ فروج. هذه الموارد الخطيرة ما يمكن الفقيه أن يتساهل فيها. يعني مثلا خلنا نمثل بمثال، الآن الفقهاء يقولون في عقد الزواج الأحوط وجوبا أن يكون باللغة العربية لمن يتمكن منها. زين، الآن الزواج عقد، البيع عقد، الإيجار عقد، لكن ما يشترط في البيع أن يكون باللغة العربية، ما يشترط في الإيجار أن يكون باللغة العربية. طيب ليش إلا الزواج؟ ليش إلا الزواج يشترط أن يكون باللغة العربية؟ هنا الفقهاء يقولون صحيح قد ما نجد دليلا تاما على أنه يجب في الزواج أن يكون باللغة العربية، لكن هذه القضية قضية فروج خطيرة، هذه قضية أعراض. ربما في علم الله الواقعي أنه لا بد في عقد الزواج أن يكون باللغة العربية، فلذلك من باب التحفظ على أعراض الناس الفقيه يقول أحتاط بأن يؤتى بهذا العقد باللغة العربية. شوف الآن أنت لما تجي إلى عقود الأنكحة، أحيانا أنت قد يصيبك سأم، شوف هذا المأذون الشرعي يكرر صيغة وصيغتين وثلاث، زوجتك وزوجت وأنكحتك وكذا وما أدري شنو، ربما 10 بعضهم 12 صيغة، يقولوا الأخير ما تم هذا العقد. هذا القضية مو قضية شيء أيها الأحبة، هي بكلمة واحدة يتم، ولكن لخطورة المورد وهو من موارد الأعراض والفروج يحتاط الشارع حتى نتيقن بأن العقد قد تم صحيحا، فلا يكون هذا الوطء والعياذ بالله بعد ذلك وطأ سفاح. إذن الداعي الثاني، السبب الثاني الذي يدعو الفقيه للاحتياط هو خطورة المورد، خطورة المسألة. السبب الثالث الذي يدعو الفقيه للاحتياط أيها الأحبة أن العقلاء إذا قامت عندهم قرائن عقلائية على خلاف ما توصلوا إليه من نتيجة فإنهم يتوقفوا. مثلا الآن إذا طبيب شخص بأن هذا المورد يحتاج إلى عملية، لكن تجي تقول إلى ترى الطبيب الحاذق الفلاني قال ما تحتاج، والطبيب الحاذق الفلاني قال ما تحتاج، والطبيب الحاذق الفلاني قال ما تحتاج، هنا هذا الطبيب يتوقف، يصير عنده نوع من التردد. ليش؟ يقول أنا هلأ أضباء حاذقون، هذيل مو أشخاص عاديين، هذيل معروفين في تخصصاتهم. هنا يضطر إلى ماذا؟ إلى التأمل أكثر والمراجعة أكثر والتوقف. لما؟ قل مو معقول هذيل هالأطباء الحاذقين كلهم مشتبهين، كلهم غير ملتفتين. الفقيه أيضا، فقيه مهما كان علمه يبقى غير معصوم، فقيه إذا رأى الآن فقهاء الرعيل الأول العظماء من الفقهاء هؤلاء كلهم يفتوا في مسألة برأي معين، هو لما يوصل إلى حكم خلافهم هذا الإطمئنان الذي عند الفقيه يصيب نوع من التزلزل ما يجزم. فلذلك الفقيه يحتاط من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يوقع المكلف في مخالفة الأحكام الشرعية. وأكو شيء أحبتي التفتوا إليه، الأحكام الشرعية مو مثل الأحكام التجريبية. يعني الآن لو أنا سويت تجربة وقلت والله مثلا المحلول الفلاني هذا مثلا يساهم في سرعة نمو النبات، جربوا بعض الجماعة وما طلع ما استفادوا، هذا وش يترتب عليه؟ وش يترتب عليه؟ هذا تجربة يقول والله أنا طلع عندي بأن هذا المحلول أسرع في نبات ماذا؟ في نباتاتي، في نمو نباتاتي، غير ما حصل هذا الأثر، انتهت القضية. لكن الفتوى نسبة الحكم إلى الله. الفقيه لما يفتي مو جاي يقول ترى هذا حكمك خلاص، طلع موافق للواقع طلع مخالف أنا مو شغل الله. الفقيه ينسب الحكم إلى الله تعالى. لما يقول حكم الله الصلاة مثلا في الصباح ركعتين في الظهر أربع ركعات، جاي يقول هذا حكم الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الفقيه يلحظ جهة النسبة إلى الله، الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه جهة مو هينة، هذه مو علم تجريبي، مو قضية عادية حصلت أو لم تحصل، تمت أو لم تتم، لا، إسناد الحكم إلى الله. لذلك لا بد فيه من التورع ولا بد فيه من التثبت. أخيرا شنو الآن هذه الطنطنة أيها الأحبة؟ نحن نجدد الفقه، لا بد أن الفقه يكون فقه متجدد متطور مثل العلوم الأخرى، العلوم الأخرى متطورة. شنو يعني تجديد الفقه؟ شنو هذه تجديد الفقه؟ يعني الآن بعض الناس إذا المسألة رآها مثلا تواكب مزاجه أو شاف إلى فتوى تخالف الفتوى العامة المشهورة عند الفقهاء، هذا تجديد في الفقه، هذا تطوير في الفقه. الفقه أحكام الله الواقعية، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. هذه أحكام الله الواقعية، كل فقيه يبذل جهده للوصول إلى هذا الحكم الواقعي، كل فقيه يبذل وسعه لكي يصل إلى هذا الحكم. أما إنسان فقط يرى بأن فتوى جديدة أو فتوى ما سمع بها يقول هذا تجديد في الفقه، يعني الآن بالله عليكم هل التجديد معناه دائما تغيير القوانين؟ هذا كل أنت تعيش في كل الحقول المعرفية، في كل الحقول المعرفية، في كل القوانين الوضعية أكو قوانين ثابتة لو لا؟ كل شيء أكو قوانين، في الرياضيات أكو قوانين ثابتة، في الفيزياء أكو قوانين ثابتة، في الأدب أكو قوانين ثابتة، في اللغة العربية أكو قوانين ثابتة. ما يجي واحد يقدر يقول لابد أن نغير هذه القوانين، لابد هذه العلم لابد قائم على ثوابت. مجرد العلوم الإنسانية البشرية اللي هي قائمة على حدسيات وعلى أخطاء، إيه نقدر نجي نقول هذا خطأ لابد أن نتداركه ونأتي بما يرممه. أما الإنسان يجي فقط هم أن يخالف الفتوى الفتاوى المعروفة بين الفقهاء حتى نقول هذا تجديد في الفقه، هذه مغالطة. إذن أيها الأحبة الفقيه عندما يحتاط في المسائل الشرعية أو يتوقف عن إبداء رأيه هناك وراءه أسباب ومصالح مهمة، وليست القضية قضية تبعية عمياء للرأي السائل. نجي الآن للتساؤل الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. محمد صل وعجل فرجهم وارحمهم. تساؤل الثاني، قد يقول قائل بأن الفقه والأحكام الشرعية إنما هي قوانين تأخذ بالإنسان إلى مدارج الكمال والسعادة، وهذا الذي نطق به القرآن: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والأحكام الله حياة للإنسان، سعادة للإنسان. لكن يقول البعض أننا إذا جئنا لفتاوى الفقهاء نجد بأن بعض الفتاوى بعيدة عن هذا الجانب. شلون؟ مثلا بعض الفتاوى لا تواكب تطور الذي حصل ولا تواكب ما وصل إليه البشر. مثلا الآن ما نتصور المرأة اللي الآن أصبحت ملكة وأصبحت وزيرة وأصبحت ذات مناصب عالية، نجي نقول إليها: أيتها المرأة لا تخرجي من بيتك إلا بإذن من زوجك. هذه ملكة الآن، هذه ملكة الدولة، هذه تأمر وتنهى، جاي تقول لها زوجك ولي عليك، شلون ما تخرجي من البيت إلا بإذن زوجك؟ شلون نجي نقول للمرأة هذه الوزيرة اللي وصلت إلى هذا المقام مثلا لا تتزوجي إلا بإذن وليك، لابد الأب يأذن وإلا لا يجوز لك أن تتزوجي؟ هذه اللي تحتيها الناس، أمر الناس، شؤون الناس، هذه كلها الدولة تحت يدها. نقول لها أنت شرعا لا يمكنك أن تتزوجي إلا بإذن وليك. كيف هذه الآن؟ وين المرأة؟ وين سابقا؟ والمرأة وين حاليا؟ فهنا فتاوى الفقهاء أيها الأحبة بعيدة عن ماذا؟ الأجواء التي يعيشها الناس. أيضا يقولون: تعال، هناك مقاصد للشرع، مقاصد سامية، هذه المقاصد يغفلها الفقهاء. مثلا الآن حفظ النفس، حفظ النفس أليس مقصد من مقاصد الشرع؟ بلا شك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الشرع يحثنا على حفظ النفس. زين، نجي للفقهاء نسألهم: يا فقهاء، ما حكم مثلا شرب الدخان؟ مثلا قل شرب الدخان إذا لم يسبب ضررا بليغا بالإنسان، ضررا معتدا به، فإنه جائز. ليش؟ خب هو يسبب ضرر، هذه الآن دراسات طبية بأن الدخان يسبب مثلا سرطان، يسبب كذا، يسبب كذا. شلون هذا الفقيه وين قاعد؟ ألا يلتفت إلى مثل هذه الأمور فيفتي بحرمة هذا الدخان مثلا؟ أو مثلا الآن التزاوج بين مثلا شخصين فيهما مرض وراثي، مثلا ورض مثلا تكسر الدم أو غير ذلك، هذا المفترض الفقيه لئلا ينجب هؤلاء أشخاص مرضى ويموتوا بعد ذلك، يفتي الفقيه بحرمة هذا الزواج. تعال، من مقاصد من مقاصد الشرع تكاتف والتكافل بين أفراد المجتمع. لكن لما نأتي مثلا إلى الزكاة، الزكاة التي هي من التشريعات التي تخدم الطبقة الضعيفة، تخدم الفقراء، فقهاء يقولوا لا، الزكاة هي مختصة بأجناس معينة، مو كل شيء يزكى فيه، الذهب والفضة، الأنعام الثلاثة، أيضاً عندنا الآن الله الشيطان، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد فالزكاة يحصرها في أجناس، بعض الحيوانات الذهب والفضة غير المسكوكين، وكذلك بعض النباتات، وأيضا يفرض عليها نصاب معين. هذا النصاب في الغالب، أعم غالب الناس ماذا؟ لا تجب عليهم الزكاة، تعطلت فرضة الزكاة، تعطلت فرضة الزكاة، لأن أغلب الناس ما يمتلك نصاب الذهب ولا يمتلك مثلا نصاب الفضة، إلا التاجر في الذهب والفضة. أغلب الناس ما يمتلك النصاب مثلا في الغنم 40 شاة فصاعدا، أغلب الناس ما يمتلك إلا التاجر. زين، أنت الآن إذا جئت إلى مثل هذه الأمور، في ذلك الزمان السابق كان أغلب الناس عندهم أغنام، أغلب الناس عندهم ماذا؟ عندهم يتعاملون بذهب وفضة، فقضية الزكاة كانت مفعلة. أما الآن الفقيه جاء يقول لا والله هذه الآن الأنصبة ما موجودة، وهذه الشروط ما موجودة، وتعطلت فريضة الزكاة، وحينئذ ماذا؟ أغف إلى جانب التكافل الاجتماعي، حيث الزكاة فيها معاونة للفقراء. تعال بعض الأحكام الفردية اللي الآن مثلا الأحكام تقول فيها مثلا كمال، فيها شنو بالله عليك الآن كمال للإنسان إذا أبقى لحيته؟ شنو هذا فيهم كمال؟ إنسان أبقى لحيته، قلت له لا تحلق لحيتك، أي كمال في ذلك؟ ما الذي يجعل في هذا الإنسان تميز من ناحية عمل، من ناحية خلق، من ناحية شنو في ذلك من كمال؟ إذن أيها الأحبة، الفقه بعيد عن معطيات هذا الزمان. الآن ما أقول الفقه، الفتاوى بعيدة عن ملاحظة معطيات الزمان، بعيدة عن ملاحظة المقاصد الأساسية للشارع المقدس. فبالتالي نحن بحاجة إلى تغيير، نحتاج إلى أن يكون الفقيه أكثر التفات إلى هذه الأمور. هنا لاحظوا أيها الأحبة، الأمر الأول الذي أذكره، الشارع المقدس عندما جاء بأحكام شرعية، هذه الأحكام وراءها مصالح ومفاسد بلا ريب، وإلا تصير عبث، يأمرك بشيء بلا مصلحة ولا مفسدة، هذا عبث، والعبث ما يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. لكن هذه المصالح مو كلها كما نحن نتصورها، كلها مصالح مادية دنيوية. هذا اللي جاي يركز بأنه مثلا هذه الزكاة كيف لا تعين الفقراء، هذه المرأة مثلا كيف لا تخرج بإذن زوجها، كل النظر إلى ماذا؟ إلى المصالح الدنيوية. بينما لا، العلماء يقولون المصالح الموجودة في الأحكام على عدة أشكال. أولا، عندنا مصالح واقعية تعود على المجتمع، مثلا الآن لاحظوا قوانين مثلا الحدود، قوانين الجنايات، قوانين هذه أحكام وراء مصالح، وهي إقامة النظام، حفظ النظام، أن لا يجور أحد على أحد، هذه مصلحة ترجع للمجتمع. أنا كإنسان بما أنا ما إلي مصلحة في ماذا؟ في أن تقطع يد السارق، لكن المجتمع بما هو مجتمع ماذا؟ هو يشعر بالأمان، المجتمع لا يتجرأ إنسان على إنسان، مصلحة تعود على ماذا؟ على المجتمع بأكمله. وإلا الآن خب، أنا لو لم تقطع يد السارق، ما دام أنا استرجعت أموالي، وش بيضرني؟ وش بيضرني؟ أنا استرجع أموالي من السارق، بعد هذه قطع يده لماذا؟ وش المصلحة لي أنا المسروق؟ يقول لا، مصلحة هذه ترجع للمجتمع، وأكو مصلحة ترجع للفرد، مصلحة ترجع للفرد، لكن المصلحة التي ترجع للفرد مو كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى جسم الإنسان. ترى الإنسان أيها الأحبة فيه بعدين، بعد الروح وبعد الجسد. بعد الجسد يهتم به الشارع، بعد الإحساس في الإنسان، الإنسان يألف الأمور الحسية، يهتم به الشارع. شوف الشارع شو يسوي، يأمرك بالتوجه للقبلة، مع أن الله موجود في كل مكان، صح لو لا؟ قاعد يهتم، لأن الإنسان بطبعه ماذا؟ يميل للأمور المحسوسة. يقول له طوف حول البيت، مع أن الله سبحانه وتعالى موجود لو طاف في أي مكان قربة لله لكان ماذا؟ تقرب إلى الله.
لا، يريد أن يربطه بأمور محسوسة،
وأيضا ينظر للأمور النفسانية. أمور النفسانية مثلا يجي يقول إلى صلاة من دون نية ليست بصلاة، صوم من دون نية ليس بصوم. ليش؟
يريد يعود الإنسان دائما على الإخلاص،
يعود الإنسان دائما على التوجه، فيربي نفسه ما يلتفت إلى جسمه في هذه الآية. شوف لما يجي مثلا الشارع المقدس يقول لك مثلا لا تأكل بعض الأطعمة، هذه لا تأكل بعض الأطعمة ناظر فيه إلى ماذا؟ إلى جسمك، هذه فيها ضرر على جسمك. لكن لما يجي يقول الشارع المقدس ارمي الجمرات، ارمي الجمرات، هذه وش المصلحة؟ هذه رياضة تقوي بدنك؟ لا، لكن فيها مصلحة، وهي تربية الإنسان على الإذعان لأوامر الشارع. شوف انت الآن اللي يتدرب في المعسكرات شلون يتركوهم يناموا في البر، شلون يتركوهم بدون طعام بدون كذا. ليش يتركوهم بدون؟ يقول تعال انت اجلس في بر وانت تصرف كيف تعيش كيف كذا. هذا يمتحن، يبتلى بأمور حتى يرى ماذا؟ صلابته، يرى قوته. الشارع أيضا قد يكلف الإنسان بأمور هي لا مصلحة فيها في نفسها، لكن يدرب الإنسان على الإذعان إلى الله، على الانصياع، على التسليم لأوامر الشارع المقدس. إذن هذه مصالح واقعية في الأحكام، وأحيانا مصالح اعتبارية. الواقع ماكو شيء في الخارج لكن اعتبارات. شلون؟ مثلا الآن تعظيم المعصوم، لما يجي الشرع يقول لك لا تستدبر قبر المعصوم في الصلاة، تستدبر. طب انت الآن لما استدبرت أعطيت قبر المعصوم ظهرك مثلا، انت ليس في مقام الإساءة للمعصوم، ولا المعصوم موجود يخاطبك، ولا ولكن الشرع يقول ماذا؟ لابد أن أعظم المعصوم في نفوس أتباعه، لابد أن يكون لهذا المعصوم ماذا؟ عظم في نفوس من هم دونه لكي يحافظوا على نهجه ويمتثلوا لأوامره. إذن لما نجي إحنا أيها الأحبة، مو كلها أوامر الشارع جاية تنظر لعالم الدنيا. ولذلك شوفوا حتى الزكاة وش يقول القرآن؟ خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. قل هذه جاية تزكية للنفس، لعل الشارع جعلها لطبقة من الناس، هذا أسلوب لتطهير طبقة من الناس وهي الطبقة الثرية اللي تمتلك هذه الأموال. أما الطبقة التي هي دون ذلك لها أسلوب آخر كالخمس مثلا أو غير ذلك من الأمور، زكاة الفطرة. أما هذا أسلوب خاص، فليش إحنا نجي نقول عطلنا هذه الزكاة وما استفدنا منها؟ أساسا إحنا من وين عرفنا بأن المصلحة في الزكاة هي في ماذا؟ هي في خدمة الفقراء. لعلها لا، المصلحة ترجع للمكلف نفسه، ولعلها مصلحة أخرى. الأمر الثاني أيها الأحبة، وهو بأن الشارع المقدس عندما يضع لنا هذه الأحكام، هذه يضع الأحكام على وفق ما يرضينا لو على وفق المصلحة. يعني الآن خلنا نمثل بمثال عرفي، أكثر الناس يسهر صح لو لا؟ أكثر الناس الآن يسهر، كان سابقا الناس تنام مبكر، أكثر الناس الآن يميل للسهر. يعني الآن تجي الشركات، شركة أرامكو وشركة سكيكو، تقول لا ما دام الناس يحبوا السهر احنا نغير، نخلي النظام أن العمل ما بعد الظهيرة، صباح ماكو عمل، أغلب الناس يسهر. يصير؟ أنت شايف الشكل صاير؟ ما يمكن، ما يمكن تجي الدولة تقول ما دام الآن أكثر الناس مثقفين وواعين ما يحتاج بعد نظام،
احتاج
بعد أنه مركز شرطة ومركز خلاص أكثر الناس واعين متعلمين هم يضبطوا أنفسهم بأنفسهم. شايف مثل هذا ما يصير الشكل. إذن كيف إحنا نجي نقول الآن المرأة هي أصبحت كذا وهي أصبحت كذا؟ إذن الشارع لابد أن يغير قوانينه على وفق ما نفرضه عليه. ما يصير أنا أفرض شيء وأجي أقول يا شارع أنت لابد ماذا أن تراعيني. الشرع المقدس ما فرض شيء إلا وراء المصلحة. يلا باكر بعد الناس تقول خلاص بعد لا حجاب ولا شيء ولا، وانت يا شرع ويا فقيه عليك أن تفتي فتوى تتناسب مع هذا كله، تتناسب أن النسوان ما يبغوا حجاب، يلا رتب وضعنا بعد صح الشكل. ثلاثة، مقاصد الشارع أيها الأحبة إذا كانت واضحة الفقيه ما يمانع أن يفتي على وفده، ما يمانع. يعني مثلا الآن لما يجي الفقيه يقول أنه الضرر هذا دفع الضرر البليغ عن النفس اللي يؤدي لتلف عضو أو يؤدي لتلف نفس، هذا مقصد معروف واضح عند الفقيه، أي شيء يضر بالنفس يضر بالأعضاء ضرر بليغ محذور ممنوع. يجي الفقيه يقول الآن لما تريدني أفتي مثلا بحرمة شربي بحرمة التدخين مثلا، الآن هذا الضرر البليغ يترتب حتى الذي يشرب بمقدار بسيط مرة مثلا في اليوم مرة في الأسبوع، هل هذا الضرر البليغ الآن يتضرر به مثلا الآن الإنسان الذي مثلا تزاوج شخصان عندهما مرض، تجزم أنت أنهم ينجبوا؟ ربما هم يريدوا ينجبوا وربما هم لم ينجبوا، وإذا أنجبوا تجزم بأن أولادهم سيموتوا؟ وين هذا الإنسان عند الجزم حتى يجي الفقيه يقول ماذا؟ أنت ما جاي تراعي المقاصد. لا، يقول إذا احتملنا الضرر المعتد باحتمال، جاي أروج للتدخين، يقول بعد السيد روج أنا جاي أبين يعني ليش الفقيه ما يقول التدخين حرام مع أن دراسات طبية تقول هو مضر. فقيه يقول إنسان مثلا يشرب في اليوم إلى مثلا ما شاء الله كميات كبيرة ويعلم أو يحتمل احتمال كبير أنه يضره ضرر بليغ يتلف نفسه يتلف عضو، هذا يحرم عليه. أما إذا لا، هذا مثلا يشرب بمقدار بسيط، وإلا ترى حتى واحد ده يشرب كل يوم 10 أغراش بيبسي وش يصير فيه؟ بعد هذا يصيب سكر وإحنا نقول بعد خلاص حرام شرب البيبسي؟ ما يقبلوا الشباب صح لو لا؟ إذن هذه القضية ما تنتهي. فقيه يقول إذا أمر بيدك أنت أيها المكلف وصل لمرحلة الضرر البليغ لا يجوز لك ماذا أن ترتكبه. ولهذا لاحظ مثلا شوف من المقاصد التي التفت إليها الفقهاء سيد الخوي على الله مقامه وكذا جملة من الفقهاء لما جوا إلى بحث هل المرأة يمكن أن تكون قاضي أو لا، المرأة يمكن أن تكون قاضي في الشرع لو لا؟ سيد الخوي يقول إذا تتبعنا أحكام الشرع نجد بأن الشرع مقصد من مقاصده المهمة أن يبعد المرأة عن مجامع الرجال. وين الرجال تتجمع المرأة يحاول يبعدها، ما يخليها عرضة إلى الرجال، ما يخليها ماذا في محضر الرجال، دائما يبعدها عن الرجال. يقول إذا خليناها قاضي يعني ماذا؟ يعني هذه خب مرافعات، هذا عنده مشكلة ويا هذا وهذا عنده مشكلة ويا هذا، يعني المرأة ستكون ماذا؟ دائما في تعامل مع الرجال. فنحن نقول لا، لا تنصب قاضيا لا لقصور فيها، إنما حفاظا عليها من أن تكون بذلة وعرضة لمجامع الرجال. شوف فقيه لما شخص
بأن حفظ المرأة حفظ عفافها أهم من القضاء، أهم من صلاة الجماعة، أهم من المرجعية. يقول المرأة لا تصلي بالرجال جماعة، ولا تكون فقيها، لا تكون عفوا مرجعا، ولا تكون ماذا قاضية. لما؟ حتى تبتعد عن الرجال، حتى دائما يحفظ لها صونها وخفارتها. ولذلك حري بنا أيها الأحبة ونحن في هذه الليلة أن نستلهم من صاحب هذه الليلة تعظيم قادتنا،
تعظيم
قادتنا. بدل ما الإنسان دائما يبحث عن إشكالات على مراجعه على دينه، يبحث عن تعظيم، كيف يعظم هؤلاء العظماء الذين حفظوا الدين، الذين حفظوا لنا ماذا؟ حفظوا لنا أحكام الله، ولم يألوا جهدا في بذل وسعهم وكل ما يملكون من أجل الحفاظ على هذا الدين. العباس، وما أدراك ما العباس، صلوات الله عليه. العباس الذي كان يقدم الحسين على كل شيء، يقول لك الأمان يا عباس ولإخوتك، قال لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمنني وابن بنت رسول الله لا أمان لك؟ كان قال أنا أطلع مع إخوتي أنجو، لا، الحسين مقدم. شوف العباس التسليم للحسين بأبي وأمي، أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل. ولهذا العباس كما صنع أبو طالب عليا لرسول الله صلى الله عليه وآله، علي صنع العباس للحسين. شلون؟ علي الذي بذل كل ما عنده لرسول الله، العباس بذل كل ما عنده للحسين، وصار أمير المؤمنين يهيئه يعده، في آخر ساعاته أبا الفضل مد يمينك، زينب مد يمينك، أبا عبد الله مد يمينك، شال وشال الوصي شف البتولة، وشال الوصي الكرار شف زينب وشف أبو فاضل بأبي وأمي، حط إيد العباس وحط إيد الحسين وإيد زينب، وشال الوصي بيد المصونة، ورد ورجع لحسين وتناول يمينه، خلاهم بشف البطل حام الضعينة، وقال له يا أبو فاضل بوصيك بهالاثنين، عندك وديعة حسين والحور الوديعة، وباكر براضي الغاضرية لو طبيت الشريعة، لا ترتوي وحسين عطشان ورضيعة، وانا دخرتك وانا دخرتك تحمل البيرق عن حسين. التفت إلى شي جاوبه، يقول زينب يا أبو زينب ترى بعيون أخوها، وإن كان فضخة وهامتي وشف قطعوها، ما لك عذر عندي إذا زينب سبوها. ولهذا زينب بأبي وأمي ما عندها شيء إلا تروح إلى أبو فاضل، ما جت أمر على الحسين. ولهذا من سمعة الأطفال تأون، من سمعة الأطفال تبكي، راحت بالطفل تبكي لأبو الشيمة، أبو فاضل عمدها وبيرق الليمة، ولمن وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والونات تخفيها، سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح، كنها الواقفة زينب تون وتنوح. قالت لنعم زينب يا بعد الروح، إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. قالها يا ابنة الهادي شعبتيني، يا زينب أمري وامرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العذاب السيف لفنيها. إيش عندك يا زينب؟ قالت لا أريد ضمان أريد قسم. قال حق منا البتولة مكسرت الأضلاع، لو فوق الشريعة 100,000 لخليها جنايز تظل، ولأطفالك لجيب الماي، عظم الله أجوركم. ذهب إلى الحسين، أخي أبا عبد الله هل من رخصة؟ سالت دموعه على خده، قال أبا الفاضل أنت عماد عسكري، إذا ذهب يؤول أمرنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب. قال أبا عبد الله لا طاقة لي على بكاء الأطفال. قال إن كان كلا ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قطرة من الماء. علم بأنها الرخصة فامتطى صهوة فرسه، يا الله فرق الأعداء عن المشرعة وطب الماء بس ترى الشفاه يروي عطش، تذكر لان اخوه حسين ذب الماي من شفه وتحس، شلون اشرب واخوي حسين وسكنة والحرام واطفال رب وظن قلب العليل اشتعلني، يا ريت الماي بعد لا هنا ومار. رمى الماء من كفه وملأ القرب، وكان همه إيصال الماء إلى الخيام، فنادى ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بقرب الماء أفنوكم عن آخركم. دارت عليه الصفوف واحتوشته الألوف، مثل الزلازل من حدر تسمع رعي، متبختر مكيف ملاقى الموت، حتم القضب سيفه وعزرائيل ضيق فضاها، والعساكر شافته و وحسين لازم مركزه وتجري دمو، شوف نسف جيش العدا وفل لجمو، طلعت مريبة تنتظر زينب تقول الكفيل بطاع ساهي عود خيا. قالها يا زينب للنهر حول بجوده وافنى ملازمهم عسى تسلم ازنه، ردي الخيمة واطلبي من الله، عظم الله أجوركم. يا الله احتوشته الألوف قلب الميمنة ميسرا والميسرة ميمنة. إذا عندك حاجة من أبي الفضل لا تبخل بعبرتك لا تبخل بصرختك. نزل القضاء شد عليه العين ضرب العباس على يمينه. وعباساه وسيداه أمسك السيف بشماله وضم اللواء إلى صدره. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. شد عليه آخر ضربه بالسيف على شماله. يا علي يا علي يا علي وإذا بالسهام كرش المطار. سهم أصاب صدره سهم أصاب القربة فأريق ماؤها. يا زهراء وسهم وقع في عينه. وسيداه وعباسا يا الله انحنى على قربوس فرسه لينتزع السهم من عينه. واذا بحكيم ابن الطفيل من وراء جذع نخله بعمد الحديد. يا زهراء يا ام البنين ضرب العباس على راسه. خر العباس على وجهه تكسرت السنان والسهام في بدنه. وإذا بالحسين كالصقر المذعور. أخي عباس نور عيني عباس الآن انكسر. أقبل الحسين مذهد الروك. يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقف. صرت مركز يا خويا لكل الهموم. يا خويا استوحدوني بعدك القوم. تقول الرواية رأوا أن الحسين منهد الرك صاروا يصفقون ويصفرون. شماتة بالحسين فنادى أخي الآن شمت بي. الحسين يريد ياخذ العباس الى الخيمة. ابو فاضل خليني اخذك الى زينة خليني اخذك للوديعة. ولا هو يقول شلون تشيل جسمي شلون ما ادري وتوقع الى الان انكسر ضغط. وعباسا وحسينا خليني على التربان خليني وسهم العين لا تنزع من عيني.
وخلهم بعثر على القاع جفني ودموم الراس فوق القاع خل تجري. اسمع هالبيت رقيقها. لا تبكي قبالي يا اخوي حسين، اول مرة انظر دمعتك بالعين. لا تبكي قبالي يا اخوي حسين، اول مرة انظر دمعتك بالعين. اقل بعد عينك ما بقالي معين، وبعد ساعة الشمر يجلس على صدر. تتحمل هالبيت، هالبيت قاسي، هالبيت قاسي. ها خويا ابو فاضل، ابو فاضل العدو الشامت يا خويا بعدك تجرى، يأشر علي وكسرني كسرة، يقول حسين شوفوا من كسر. ورجع الحسين، تقول الرواية كالصقر مكسر الأجنحة، يعني مرة يطيح على يمينه مرة يطيح على شماله، مرة يطيح على يمينه مرة يطيح على شماله. وزينب على باب الخيمة واقفة، يا حسين أشوفك تصفي جراح ليكون شيان العلم راح. حسين اشوفك تصفي جراح ليكون شيال العلم راح. قالها وقلبه ممتلئ جراح، عباس يم المشرع. يلا يلا خلينا نواسي زينب، اخذ من وقتك وين اطلت عليك، ثلاث اربع دقائق نلطم نواسي زينب، ها نلطمها. يلا شباب نوقف. الرايا وين وجودك يا عباس، الرايا وين وجودك، وين السيف وزنودك، عسكر وصل لحدودك، عسكر وصل لحدودك يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس أقوى يا عباس يا عباس. إيه قوم يا ابن المجد وانهض رجع الخيالة، هجمت على حسين خويا ودمعتي همالة، والله محتار اشيلمها هالحرم واطفاله، والله محتار اشيلمها هالحرم واطفاله. تدري وصلونا، تدري بنار الخيام حرقونا يا عباه، نار الخيام حرقونا خويا بخطر خلونا، نار الخيم حرقونا خويا بخطر خلونا يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس. حرقة وخيامي علي وانا تدري مخدرة، وينهم فرسان هاشم وين ضنوة حيدرة، قوم يا ليث المعارة عيد يوم القنطرة، قوم يا ليث المعارة عيد يوم القنطرة. خلي العساكر تذكره، خلي العساكر تذكره يومك يا سبع القنطرة، ضلت خويا محيرة، ضلت خويا محيرة يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا هجمت علينا العساكر راحوا يسلبونا، روحي ضلت يا كفيل بكربلة محزونة، شلون ترضون الحرمكم بالفلا يخلونا، شلون ترضون الحرمكم بالفلا يخلونا، لا خيمة ضلت لا ستو، لا خيمة ضلت لا ستو، لا وين نقصد من نفو، لا وين نقصد من نفو، بالصوت يضربنا الشما، بالصوت يضربنا الشما، بالصوت يضربنا الشما، من كسر قلبي وحزينة بكربلة خلوني، والسدين على الوطية والدمع بعيوني، صحت يا راعي الحمية يا شهم لحقوني، صحت يا راعي الحمية يا شهم لحقوني، حشمت يا راعي العلم، حشمت يا راعي العلم، مرعوبة خلوها الحرام، جيش العدا علينا هجه، جيش العدا علينا هجه، ايه نار مستعرب دليلي منه يطفي ناري، نار مستعرب دليلي منه يطفي ناري، ورث بنار الضغينة يا وسف أستاري، والنتي ما حد سمعها، والنتي ما حد سمعها، واخفي دمع الجاري، بالسكتة دمعاتي تصاب، بالسكتة دمعاتي تصاب، كل ما أونا أنظره، كل ما أونا أنظره، يحدون بضعون الغرى، يحدون بضعون الغرى، يا عباس يا عباس، يا عباس يا عباس، قطعة ويمين العباس، ويمين العباس يا فاطمة الحزينة، قطعة ويمين، قطعة ويمين العباس، قطعة ويمين العباس، قطعة ويمين العباس، أيست سكنة من الماء يا عباس البطل، أيست سكنة من الماء يا عباس البطل، أيست سكنة من الماء يا عباس البطل، وحسينا وحسين، وشهيدا وحسين، يا ويلاه يا سيدي، يا ويلاه يا